أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع: شروط صحة الصوم ووجوبه. يتعرض سماحة السيد في هذا الفصل للشروط المعتبرة في صحة الصوم، وهي ما يعبر عنها بشرائط الواجب، وهي تلك الشروط التي يبطل الصوم عند عدمها، كما يتعرض إلى شرائط الوجوب، بمعنى تلك الشرائط التي لا يجب الصوم عند تخلفها. فهناك شرائط للصحة بعد الفراغ عن وجوب الصوم، وهناك شرائط لأصل الوجوب، كما هو الحال في الصلاة. ففي الصلاة عندنا شرائط للوجوب كالزوال الذي هو شرط لوجوب صلاة الظهر، وهناك شرائط للواجب للصلاة، وهي شرطية الطهارة مثلا، أو الاستقبال، أو طهارة الثوب. وهذه شرائط بعد الفراغ عن تحقق الوجوب، وجوب الصلاة. مسألة 1026: يشترط في صحة الصوم أمور. هذه شرائط الصحة، شرائط الوجوب، سيأتي الحديث عنها في مسألة 1036. طبعا هذه الشرائط بعضها هي شرائط صحة، بعضها شرائط وجوب كما سيتضح. يشترط في صحة الصوم أمور: الأمر الأول الإسلام، فلا يصح الصوم من الكافر. المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، فالكافر يجب عليه أن يؤمن بأصول الدين، التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة والعدل، كذلك هو مكلف بفروع الدين من الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. هذا هو المعروف بين الفقهاء، وخالف في ذلك السيد الخوئي قدس سره، حيث ذهب إلى أن الكفار غير مكلفين بالفروع، وإنما هم مكلفون بالإسلام. وعلى أي حال، هسه سواء بني على أن الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لم يبنى على ذلك، السؤال هو أنه هل يصح الصوم من الكافر أو لا يصح. طبعا هذا يأتي بناء على تكليفه كما هو واضح، هذا السؤال إنما يصح بناء على أنه مكلف بالفروع، بالصلاة، بالصيام. فنجي نسأل أنه إذا أتى بالصلاة أو الصيام يصح منه أو لا يصح منه؟ الجواب قالوا لا يصح منه. أما بناء على رأي السيد الخوئي اللي يقول هم أصلا ما مكلفين، فعدم الصحة واضح، لأنه بناء على رأيه راح تصير الخطابات الشرعية: أقيموا الصلاة، لله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، هذه الأوامر والخطابات الشرعية بالفروع سوف تصير مختصة بالمسلمين ولا تعم الكفار بناء على رأي السيد الخوي. فالكفار لا يوجد في حقهم تكليف بالصيام ولا بالصلاة ولا بالحج، وبالتالي لا يصح عمله، فإن المصحح للعمل هو وجود الأمر به، أما إذا لم يكن مأمورا به فلا معنى حينئذ لصحته العمل. وأما بناء على ما هو المعروف والمشهور والذي يبني عليه سماحة السيد، حيث جعل الإسلام شرط للصحة مو شرط للوجوب، يعني هو باني على أن الكفار مكلفين بالفروع ولكن لا يتصح منهم العبادة من جهة تخلف شرط الصحة وهو الإسلام. واضح؟ هذا واضح أنه بان على رأي المشهور. على رأي المشهور قالوا هم وإن كانوا مكلفين بالفروع يجب عليهم الصلاة، يجب عليهم الصيام كالمسلمين، ولكن لا يصح منهم لوجود إجماع على بطلان عملهم لفقد شرطية الإسلام، لا يصح منهم ذلك العمل. وقد يستفاد هذا من بعض الآيات الشريفة من قبيل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالمشكلة أنهم لم يأتوا بشرائط القبول وهو الإيمان بالله عز وجل وبالرسول، فلم تقبل منهم لتخلف شرط القبول وهو الإيمان بالله وبرسوله. إذن الكافر هو وإن كان مكلف بالصوم ولكن لا يصح منه، نعم يتمكن أن يحقق ماذا؟ شرط الصوم، شرط الصحة، وهو أن يسلم مثل المكلف بالصلاة مع الطهارة، وإذا لم يتطهر لا تصح منه الصلاة، لكن بإمكانه أن يأتي بالصلاة صحيحة وذلك بعد أن يأتي بالوضوء يطهر فيصلي. هذا كذلك لا يتمكن أن يأتي بالصيام إلا أن يأتي بشرط صحته وهو الإسلام، فيمكنه أن يسلم ويصح منه. هذا بالنسبة إلى الإسلام. وأما بالنسبة إلى شرطية الإيمان، هل يشترط في صحة الصوم الإيمان، يعني أن يكون الشخص 12 يؤمن بإمامة الأئمة 12، فالذي لا يؤمن بإمامتهم هذا الصوم باطل، أو لا يشترط ذلك؟ ذهب جماعة من الفقهاء منهم سيد اليزدي سيد الخوئي قدس الله أسرارهم إلى بطلان العبادات من دون شرط الولاية، فشرط صحة العبادة العمل، شرط صحة العمل هو الولاية، فالذي لا يوالي الأئمة 12 أعماله تكون باطلة، كما أن الإسلام هو شرط لصحة العمل كذلك الإيمان هو شرط لصحة العمل. وقالوا ذلك من جهة دلالة جملة من الروايات على أن الولاية هي شرط صحة الأعمال. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول كل من دان لله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله والله شانئ لأعماله. قالوا هذا من كان الله شانئا لأعماله ومبغضا لأفعاله، كيف يصح منه التقرب بذلك العمل؟ هذا معناه أن العمل شو يكون؟ يكون باطل من جهة أنه لا إمام له، فالله جعل كل أعماله هي مبغوضة وهو شانئ لأعماله، وكيف يتقرب بالعمل المبغوض؟ العبادة هي مقربة إلى الله، فإذا كانت مبغوضة هذا لا يصح التقرب بها. ومعنى ذلك أن من كان فاقدا لشرطية الولاية لا إمام له، هذا لا تكون أعماله صحيحة، تكون أعماله باطلة. هكذا ذهب بعض الأعلام. ولكن سماحة السيد وجملة من أساتذتنا حفظهم الله جميعا قالوا أن الإيمان ليس شرطا في صحة العمل، وإنما شرط في قبول الأعمال. فالذي لا إمام له ولا يؤمن بولاية أهل البيت أعمال صحيحة إن أتى بها وفق مذهبه أو وفق مذهبنا مع تمشي قصد القرب منه، ولكن لا تكون مقبولة، لا ثواب له بها، لا ترتفع إلى ساحة القدس الإلهي. فإن العمل له مرتبتان: مرتبة الصحة بأن يكون واجد للشرائط المعتبرة فيه، وإذا كان فاقدا لبعض الشرائط يكون باطلا وفاسدا، ومرتبة القبول بعد الفراغ عن مرتبة الصحة. هنالك مرتبة هي مرتبة القبول، وهي مرتبة نيل الثواب وارتفاع العمل إلى ساحة القدس الإلهي، وهو ما يعبر عنه بمرتبة القبول. فالذي لا يكون مواليا لأهل البيت لا تقبل أعماله، بمعنى أنه لا يستحق الثواب عليها. والروايات تشير إلى شرطية القبول وليس إلى شرطية الصحة. يقول أقرأ الروايات وشوفوا شو يقول بها: فسعيه غير مقبول، كلها وردت بها كلمة القبول وعدم القبول، هذا ما يدل على أنها غير ناظرة إلى مرتبة الصحة وعدم الصحة، وإنما نظرها إلى مرتبة نيل الثواب. فالذي يتخلف عنده شرط الولاية لا يكون عمله مقبولا، يعني لا ثواب له في عمله، وإن كان عمله مجزيا إذا كان واجدا للأجزاء والشراط وفق مذهبه أو وفق مذهبنا إذا تمشى منه قصد القربة. قال الأول: الإسلام. فلا يصح الصوم من الكافر، قلنا هذا جعل الشرط من شرائط الصحة مو من شرائط الوجوب، بمعنى أن الكافر هو مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول، يعني يجب عليه الصوم ولكن لا يصح منه لتخلف شرطية الإسلام، خلاف السيد الخوي. السيد الخوي يقول لا، ما واجب عليهم الكفار، مو واجب عليهم الصلاة والصيام، ما مكلفين بالفروع. فالذي يجعل الإسلام شرطا من شرائط الصحة هذا معناه أنه يرى ما يرى المشهور من أن الكافر مكلف بالفروع، يعني أكو وجوب عليه ولكن لا يقبل منه. أما اللي جعله من شرائط الإسلام من شرائط الوجوب فمعناه أن الكافر لا تجب عليه الصلاة ولا الصوم، لا يجب عليه شيء من الفروع. قال الإسلام: فلا يصح الصوم من الكافر. زين، وأما الإيمان هذا يجي في النهاية. زين، نقطة ثانية أو ثالثة في هذا المتن، أنه إذا افترضنا أن الكافر أسلم في نهار الصوم، فالكافر مرة يسلم قبل الفجر، هذا واضح أنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم، لتوفر الشروط المعتبرة في الصيام. وصار مسلم مكلف حال حال المسلم. ومرة يسلم بالليل ولا يجب عليه القضاء كما هو واضح، الإسلام يجب ما قبله، والروايات دلت على ذلك على أنه لا يجب قضاء ما فاته، الكافر لا يجب عليه أن يقضي ما فاته. إنما الكلام فيما إذا أسلم في نهار الصوم فقبل الزوال أو بعد الزوال لا يفرق، هل يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم أو لا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم؟ سماحة السيد يحتاط في أن يمسك بقية اليوم بقصد ما في الذمة ويقضي ذلك اليوم. طبعا الروايات بعضها صريح في أنه لا يجب عليه أن يصوم هذا اليوم الذي أسلم فيه، بالتالي إذا ما يجب عليه الصوم قضاها ما واجب عليه، كما في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ ناشا هذا اليوم اللي أسلموا به واجب أن يصوموا؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر. واضح الرواية صريحة على أنه اليوم اللي يسلمون به هذا ما يجب عليهم أن يصومون إلا إذا كان إسلامهم قبل الفجر فيتعين عليهم صيام هذا اليوم. لكن بعض الروايات قد يتوهم منها أو قد يفهم منها أن اليوم الذي يسلمون فيه يجب عليهم أن يصوموا، أكو بها هيك احتمال، كما مثلا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه، ليس عليه إلا ما أسلم فيه. هاي بها احتمالين، كاحتمال أن المقصود اليوم الذي يسلم فيه يجب عليه شنو؟ أن يصومه، ليس عليه إلا ما أسلم فيه ناظر إلى اليوم، فاليوم الذي يسلم فيه يجب عليه أن يصومه، هذا احتمال. أكو احتمال ما ناظر إلى اليوم، ناظر إلى مجموع الأيام، فهو صام بنصف الشهر. الإمام شي يقول له؟ يقول له النصف الذي مضى هذا ما واجب عليه أن يقضي، ولكن النصف الذي بقي هذا يجب عليه أن يصومه. فناظر إلى مجموع الصيام، إلى النصف. هو سئل قال له أسلموا في نصف شهر رمضان، فالإمام إيش قال له؟ قال له ليس عليه إلا ما أسلم فيه، يعني النصف الذي أسلموا فيه هذا يصوموا، أما النصف الذي مضى هذا ما يصوم. بعد هذا مو ناظر إلى اليوم، ناظر إلى الأيام، وهذا ما يفيد. حين الاحتمال الأول، الاحتمال الأول إذا كان ناظر إلى اليوم يعني اليوم الذي يسلم فيه هذا يجب عليه أن يصوم، ولعل هذا هو منشأ احتياط سماحة السيد، حيث احتاط بالإمساك في ذلك اليوم لقصد ما في الذمة ثم يقضي بعد ذلك هذا اليوم الذي أمسكه فيه. لذا يقول: نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأتي بمفطر قبل إسلامه. طبعا إذا أتى بالمفطر قبل الإسلام هذا واضح أنه لا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم ولا يقضي ذلك اليوم، هذا ما بيه كلام إذا أتى بالمفطر قبل الإسلام. إنما الكلام إذا لم يأتي بالمفطر وأسلم في نهار شهر رمضان هل يجب عليه أن يصوم هذا اليوم الذي أسلم فيه أو لا؟ قال: فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. إذا ما أمسك أنا قلت يقضي بعدين، إذا ما أمسك يقضي، وإلا وإذا أمسك واضح بعد ما له معنى القضاء، قضاء ما له معنى، يعني هو إما واجب عليه أن يصومه أو لا، إذا واجب يصومه وصامه، وإذا لم يجب وهو أتى به ولا يضر، وفي الحالين بعد لا معنى للقضاء. نعم إذا لم يصم ذلك اليوم فحيث يوجد احتمال أنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم وقد فاته لم يصمه فيجب عليه القضاء، واضح من باب الاحتياط. فإن لم يصم ذلك اليوم لم يمسك في ذلك اليوم بقصد ما في الذمة يقضي، أما إذا أمسكه فلا معنى للقضاء. قال فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. وأما الإيمان فلا يعتبر في الصحة بمعنى سقوط التكليف، وإن كان معتبرا في استحقاق المثوبة كما بينا. الشرط الثاني العقل وعدم الإغماء. هذا الشرط تقدم في أول أبحاث النية، هناك ذكرنا أن المجنون هو غير مكلف بالصوم، كما أن المغمى عليه أيضا هو غير مكلف، لا يصح منه الصوم، عفوا مو غير مكلف، لا يصح منه الصوم. العقل شرط في الصحة والوجوب كما سيأتي، أما الإغماء هو شرط في الصحة، عدم الإغماء شرط في صحة الصيام. فإذا جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار فهذا لا يصح منه صوم ذلك اليوم كما هو واضح، لأنه غير مسبوق بالنية. نعم إذا كان مسبوق بالنية ونوى ثم جن أو أغمي عليه وأفاق أثناء النهار، أفاق أثناء النهار أو ماذا المجنون برئ أثناء النهار، فهنا سمحت السيد احتاط كما تقدم، احتاط بصيام ذلك اليوم وإن لم يفعل فالقضاء كما تقدم في أول بحث النية. قال العقل وعدم الإغماء، فلو جن لعله أول مسألة، أول مسألة في النية تعرض إلى هذا، العقل وعدم الإغماء، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم، طبعا قضاء بعد ما عليه. نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور، يعني نوى ثم جن أو أغمي عليه وأفاق أثناء النهار فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، مقتضى الاحتياط هو أن يكمل ذلك اليوم، كمل صيامه إذا أفاق أثناء النهار، وإذا لم يفعل فالقضاء. الشرط الثالث الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح الصوم من الحائض كما لا يصح من النفساء، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. فالمرأة إذا رأت الدم في جزء من النهار ولو لحظة واحدة من الأول أول النهار أو من آخر النهار أو من وسط النهار فضلا عن مجموع النهار فيبطل صومها، صومها يكون باطل، وقد دلت الأخبار الكثيرة على ذلك. مثلا في صحيحة الحلبي عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر؟ قال نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر. قال وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار، أول النهار كانت طاهرة، رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان لم تغتسل ولم تطعم مما تصنع في ذلك اليوم؟ قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم. في أول النهار لم كان طاهر، ولكن شنو آخر النهار أتاها الدم، فالإمام قال هذا تفطر من جهة أنه رأت الدم. إذن الحائض سواء رأت الدم أول النهار أو آخر النهار أو وسط النهار هذا لا يصح منها الصوم، صومها يكون باطل. والنفساء تلحق بالحائض لجملة من الروايات التي دلت على أن حكم النفساء هو نفس حكم الحائض. قال الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار ولو لحظة واحدة قبل الغروب ينزل عليها الدم، أو من أول النهار لحظة واحدة عليها الدم ثم تطهر، لا يصح منها صوم ذلك اليوم. الرابع من شرائط صحة الصوم عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم، حيث ذكرنا أن من تعمد البقاء على الجنابة أو المرأة تتعمد البقاء على الحيض أو النفاس فلا يصح منه صوم ذلك اليوم في شهر رمضان وفي قضائه كما تقدم تفصيل ذلك. فإذن لجملة من النصوص هذا يفهم منه أن شرط صحة الصوم هو عدم الإصباح جنبا. الخامس أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. لا إشكال في أن المسافر هو لا يجب عليه الصوم كما لا يصح منه، هسه الوجوب يجينا، لا يصح منه الصوم، فالمسافر لا يصح منه أن يصوم في سفره للأخبار المستفيضة الدالة على هذا الاشتراط، وأن المسافر لا يصح منه الصوم. وهكذا الآية الكريمة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل التكليف المريض وتكليف المسافر ليس هو الأداء وإنما متعين عليهم القضاء، وهذا معناه أنه لا يصح منهم أن يصوموا في حال المرض وفي حال السفر. والأخبار كثيرة، في بعضها ورد هكذا ليس من البر الصيام في السفر. بلي، فإذا لا إشكال في أنه المسافر لا يصح منه الصوم، طبعا إذا كان عالما، أما الجاهل سيأتي الحديث عنه. ولكن أي سفر الذي لا يصح فيه الصوم؟ فقهاء ذكروا أن السفر الذي لا يصح فيه الصوم هو السفر الذي يوجب قصر الصلاة، وأما السفر الذي تتم فيه الصلاة ولا يوجب قصر الصلاة كالمسافر المقيم 10 أيام أو كثير السفر على رأي سماحة السيد، أو المسافر سفر معصية، أو المسافر للصيد اللهوي، هؤلاء كلهم يتمون في أسفارهم، فإذا وجب عليهم الإتمام وجب عليهم الصيام، هم مسافرون ولكن يجب عليهم أن يصوموا لأنهم يجب عليهم أن يصلوا تمام، وذلك للملازمة بين الإتمام والصيام والتقصير والإفطار، قاعدة الملازمة، هذه القاعدة التي استفيدت من بعض الروايات كصحيحة معاوية بن وهب قال إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. وفي موثقة سماعة ليس يفترق التقصير عن الإفطار، فمن قصر فليفطر. فقهاء استفادوا أكو ملازمة بين التقصير وبين الإفطار وبين الإتمام وبين الصيام. ففي كل مورد وجب إتمام الصلاة وجب الصوم، وفي كل مورد وجب قصر الصلاة وجب الإفطار. هذه قاعدة تامة. يستثنى من هذه القاعدة ثلاث موارد، هذه لا بأس مفيدة أن واحد يستقصي هذه الأمور. المورد الأول المستثنى من قاعدة الملازمة بين الإتمام والصيام والتقصير والإفطار، المورد الأول هو الأماكن الأربعة. أماكن الأربعة اللي تقدمت في بحث الصلاة: مكة والمدينة والكوفة والحائر الحسيني. حيث قلنا أن هذه الأماكن المصلي المسافر مخير فيها بين القصر وبين التمام، فيمكنه أن يصلي تمام، ولكن يجب عليه أن يفطر، يتعين عليه الإفطار، ما يجوز أن يصوم، لأن الروايات دلت على التخيير في الصلاة، بالصيام ما دلت على التخيير، أنه مخير يصوم لو ما يصوم، يبقى على العمومات التي دلت على أن المسافر هو مسافر، بالتالي المسافر لا يصح منه الصوم، ليس من البر الصيام في السفر. هذا المورد الأول. المورد الثاني المستثنى من قاعدة الملازمة الذي يخرج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يقصر في صلاته. لا عاد يصلي، هو مسافر يصلي قصر، ولكنه يجب عليه إتمام الصوم، يجب عليه ذلك كما سيأتي. الذي يسافر بعد الزوال يجب عليه إتمام الصوم، فهنا هذا استثناء من قاعدة الملازمة، وجب الصوم ولكن الصلاة شتكون تكون قصر. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الراجع من سفره بعد الزوال، ليجي من سفر بعد الزوال ويريد يصلي، شو يصلي عند أهله؟ يصلي تمام مو؟ لكن الصيام شو يكون؟ يجب عليه الإفطار بعد الزوال، اللي يرجع المسافر ولا يصح منه الصوم، فهنا وجب التمام ولكن ماذا؟ وجب الإفطار، فتخلفت الملازمة. لأن ثلاث موارد، لعله معكم مورد رابع، ثلاث موارد تتخلف فيها قاعدة الملازمة. في غير هذه الموارد الثلاث، طبعا هذه للدليل الخاص اللي دل عليه، فصير استثناء من قاعدة الملازمة. القاعدة العامة هي الملازمة بين الإتمام والصيام والتقصير والإفطار. هاي الموارد الخاصة خرجت بالدليل، ثلاث موارد صير استثناء من قاعدة الملازمة. لذا يقول: ألا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، فإنه لا يجوز له أداء الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع. ألا يكون مسافرا، هذا الشرط صحة الصيام، مسافر لا يصح منه، لكن أي مسافر؟ قال: المسافر الذي يوجب قصر الصلاة، أما المسافر الذي يتم الصلاة هذا يجب عليه الصوم، إذا كان شهر رمضان، وإذا غير شهر رمضان يصح منه الصوم. واضح؟ قلنا مثل إيش؟ مثل المسافر المقيم اللي يقيم 10 أيام، مسافر لكن يجب عليه الصيام، إذا بشهر رمضان يجب عليه الصيام، غير شهر رمضان يصح منه الصيام. أو كثير السفر مو؟ أو كان عمل السفر، أو عمل في السفر، أو كان سفر محصية، أو كان سفر للصيد اللهوي، ذول كلهم شنو حكمهم؟ حكمهم التمام، فيصح منه الصوم. زين، عندنا ثلاثة موارد يصح فيها الصوم من المسافر، وأي صوم؟ الصوم الواجب. تأتي هذه الموارد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.